هذه القارغي بالضاد نسبة إلى أي شيء كتب؟
نسبة إلى القارة.
نعم.
نسبة إلى القارة.
طيب راجع الصفحة. راجع 112 معي.
112. نعم.
راجع السطر الثاني. اقرأ سعيد بن زياد الحسول والقارغي. هذه القارغي بالضاد نسبة إلى أي شيء؟
هو القارضي وجد في تهذيب التهذيب القرضي في تهذيب التهذيب وفي غيره القرضي وما وجدت في اللباب القارضي.
القرضي نسبة إلى أي شيء؟
القرضي يحتمل أن يكون نسبة إلى بني قريظة.
طيب إذا أنا أقول لك.
نعم.
أولا إذا إلى بني قريظة أو إلى آخر شيء آخر تذكره فهي بالضاء.
نعم.
أخت الطاء.
نعم.
وليست بالطاء. ثانيا اسمح لي اقول لك شيء اخر.
نعم.
انها ليست الى بني قريظة وانما هو سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارض بالضاء اخت الطاء الكناني المدني كما بالتقريب 1/940. فهذه هي النسبة الصحيحة.
القارض.
نعم. نسبة الى جده.
هو كتب على الخط العثماني بحسب الآلة يعني.
لاحظ ايضا صفحة 213 213 السطر الثاني والثالث. هذا زيادة بن خيثم. ها؟
نعم.
زيادة بن خيثم صفحة 213
213
اي السطر الثاني والثالث هذا زيادة بن خيثم صحيح ولا
هو
213 السطر الثاني والثالث من الأعلى.
نعم.
أول كلمة في السطر. ابن خيثم هذا تعرفه؟
نعم.
ما تعرفه؟
نعم.
تعرف أنه من التقريب والسبب أنك ما تعرفه إيش؟ وقوع التصحيف وهو تصحيف غريب. هو خيثم الجعفي الكوفي من السابعة في التقريب 1/267. زيادة بن خيثم الجعفي الكوفي. فلما فتشت أنت عن زيادة بن خيثم ما وجدته لأنه ما يوجد هذا الراوي في الكتب الستة.
ما أي شيء عرفنا حضرتكم الله أنه خيثم
في التقريب سألنا ما كلا.
لكن مثلا ليس دليلا وجوده في التقريب ليس دليلا على أنه هذا الشخص.
ليس دليلا.
حتى يعرف يعني مثلا
كيف وهذا المفروض أنه من رجال الكتب الستة وليس له ترجمة في رجال الكتب الستة.
نعم.
كيف يكون هذا؟ كيف ما توجد له ترجمة في الكتب المعنية برجال الكتب الستة إذا كان الأمر كما تقول؟
يحتمل أنه تصحيف ويحتمل أنه خيثم وأنه غيره.
إذا كان يحتمل غيره فلما لا تجد له ترجمة وهو من رجال الكتب الستة؟ طيب يا مقبل صفحة 356.
نعم.
صفحة 356 تقول أن الظاهر أن الدارقطني كان يملي الاستدراك من حفظه كما قال البرقاني. ها؟ 356. تقول أن الظاهر أن الدارقطني كان يملي الاستدراك من حفظه كما قال البرقاني في العلل. فمن أين لك أنه فعل ذلك في الإلزامات والتتبع؟ وهو شيء أشار إليه الدكتور الأعظمي فلا أعيده.
خلاص رجعت عن هذا.
طيب.
الحمد لله.
صح.
وانا ما
اكدت قلت الظاهر حسب
ما
ظهر
لي
فلما
نعم
الظاهر وما ظهر لك
ما ظهر لي ولا
نعم وترجح عندك
رجح
نعم
نعم.
انا اردت الاشاره الى مساله ولذلك صوتها بهذا السؤال.
نعم.
يعني الشيء الذي ذكره الدكتور مصطفى العظمي هو في هذا المعنى وانا اقول لك انك قست على العلل وهذا القياس ليس بدراسه. صفحة 368 أترك المسألة إعادة الصياغة. صفحة 401 تقول أول سطر أخرج البخاري من حديث مروان عن علي المتعة وإسناده وحسن ثم تشير إلى إسماء الحكم عن علي بن الحسين بن زين العابدين عنه ولم يخرج مسلم لمروان شيئا. أقول كلمة إسناده وحسن أنا الحقيقة الذي في ذهني قال في الحديث كلمة حسن يبدو لي مصحفة عن هذا، لأنه البخاري كما هو معروف ليس شطه الحسن. وهنا أخرج البخاري من حديث مروان عن علي بالمتعة وإسناده حسن، يبدو لي وقع فيه تصحيح، وأن الكلمة وإسناده عن، إذا كان هذا في البخاري أقصد سنة الحكم عن علي بن الحسين عنه، وعندئذ يستقيم الكلام.
لو مثلا وجد في النساء حضرة الله، وبما أنه مثلا لسنا متأكدين من هذا،
كان الحكم مع المروان
ها؟ ومروان ومروان سنده حسن واقل كما يقول كما يقول مثلا قد طعن،
هو الاعتراض هو بسبب هذا قد طعن عليه.
نعم قد
طعن لأنه السند حسن
الدار قطني قد طعن بسبب نزول غير للضرر الذي هو في الصحيح في الصحيح من طريق مروان، قال من طريق مروان فطعن في الرواية، قال وقد صح من غير طريق مروان. فالدار قطني رحمه الله تعالى يتكلم في مروان بن الحكم رحمه الله.
نعم هو طبعا انت الآن أجبت على الانتقاد.
نعم
لكن هو أنا بنيت الانتقاد أو احتمال التصحيح على انتقاد آخر داخل إجابته، وهو يتبين أن الأظهر ما في ذلك ما أخرته من كون الدارقطني ينتقد البخاري لإخراج الحديث من طريق مروان كما فعل في الحديث 59، لا أنه يلزم مسلما بتخريجه لحسن إسناده، لأن الدارقطني يعرف أن شرط مسلم صحة السند لا حسنه، بل يبدو لي أن كلمة حسن مصحفة. أنا أترك لك دراسة القضية والنظر فيها مدققا وملاحظة الحديث في 59 الذي يفيد أيضا هذا، وأن هذا ليس من الإلزامات كما تصورت.
بس لو عملناها عن الحكم عن علي
ينقل
عن حدثنا محمد بن بشار
أخرجه عن
حدثنا شوف عن الحكم عن علي بن حسين.
طيب صفحة 498 تتبين لك المسألة وجه الاعتراض. 498 498 هذا يعني أنت معتقد به أن الإمام مسلم يخل بمنهج كتابه ويقدم الحديث المعلف أول الباب ثم يذكره ليعله، أليس هذا يغير عموم المنهج ويؤدي إلى خطأ كل الدراسات النقدية القديمة والمعاصرة عن شرط الإمام مسلم وعن منهجه في كتابه؟ على أي حال أترك لك المسألة. أخذ ساعة الحقيقة. الملاحظات المنهجية قسم منها ذكرت وأنا إلى حد الآن ما ذكرت أي ملاحظة منهجية، ويمكن أن أكتفي بملاحظات سريعة. يعني أقول أحيانا تذكر المصادر القديمة تستعملها بواسطة المصادر المتأخرة، وهذا خلاف المنهج. يعني مثلا تعتمد على كتاب تاريخ أبي زرعة بواسطة ابن الصلاح، تاريخ أبي زرعة موجود. تعتمد على كتاب الآجري
على كتاب ماذا يا شيخ؟
تاريخ أبي زرعة.
لكن هذا قيل حفظكم الله مشابهة ليس في التاريخ. فقال سعيد بن عمرو البربعين أنه حضر عند أبي زرعة وأخبر أبو زرعة بأن مسلما ألف كتابا وسماه الصحيح، وأنه يروي مثلا عن قطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري وآخر لا أذكر الآن اسمه. فأبو زرعة ينتقده مشاهدته، يحتمل أن يكون حضرتكم الله بكتابه.
لكن مما ينفي هذا وجود النص في تاريخ أبي زرعة
يعني
كاملا كما ذكرته هنا. أيضا يعني لاحظ هذه المسألة ما هي مسألة الحقيقة تاريخ أبي زرعة، لكن مسألة يعني عدد من المصادر. استخدام المصدر المتأخر قد يؤدي للوقوع في أخطاء. يعني مثلا استخدامك لكتاب الآجري بواسطة أوقعك أيضا في إشكال. كتاب سؤالات الآجري استعملته بواسطة العلائي،
كتاب الشريعة
ذلك السؤالات استعملته بواسطة العلائي.
نعم.
جاءت عندك التسمية خطأ، سميته أبي عبيد الله الآجري، وإنما هو أبو عبيد الآجري من دون الإضافة. فلو رجعت للأصل كان مثل هذه الأمور تستقيم. الرام هرمزي تنقل عنه بواسطة ابن الصلاح وكتابه مطبوع. التعديل والتجريح للباجي موجود. عمل اليوم تنقل عنه بواسطة أيضا. التعليم. عمل اليوم والليلة المسائي موجود تنقل عنه بواسطة تغفل. أقول يعني الأصل أن تراجع الأصول المتقدمة ولا تعتمد على المصادر المتأخرة ونقولها عنها ما دامت متوفرة وموجودة.
هو موجود المرفوع حفظكم الله.
نعم. نعم أي شيء
الذي هو عمل اليوم والليلة المسائي
يعني موجود مخطوط معروف،
فهو يحتاج إلى رحلة. بمعنى
ما هو هذا الجهد الذي تبذله في مراجعة المصادر هو الذي يكون شخصيتك كباحث، تعرف الكتب، تعرف مناهجها، تعرف أسماءها، تدقق في أسماء المؤلفين، وبالتالي تغني طلاب العلم لما تقوم بتدريسهم، لأنك بالماجستير يمكن أن تدرس في جامعات كثيرة تعتبر الماجستير يعني هي الشهادة الأولية التي يمكن أن يقوم بصاحبها أو يمتلك صاحبها حق التدريس في الجامعة.
يعني مثلا هذا يعتبر أكمل، وأما أنه لا يجوز
أنا ما أقول لك لا يجوز، لكن أقول لك الشيء الأفضل والشيء المتعارف عليه في أوساط الباحثين
هو هذا طلب العلوم.
نعم وهو أيضا نعم صنع عمن سلف.
ها؟
وهو أيضا صنع عمن سلف.
نعم
جزاك الله خير. طيب نترك بعض القضايا
تسجل هذه إن شاء الله في رسالة. جزاك الله خيرا الأخطاء التي أملتها.
الحقيقة أنا غير مقتنع بالمنهج من حيث وضع أكثر من حاشية، وهذا سبقا ذكره الدكتور العظمي. أيضا النصوص المقتبسة في الكتاب من أصول أقدم المفروض ترجع للأصول الأقدم، كما يقول ذكر الإمام مسلم في كتاب الوحدان، كتاب الوحدان موجود، أرجع إلى كتاب الوحدان وأثبت مكان ورود كلام الإمام مسلم في كتاب الوحدان. هذا يعني من المنهج المعتمد في المقابلات، والمقابلات أيضا صنع عمن سلف. لاحظ أحيانا تقحم في النص أشياء من عندك، مثلا صفحة 142 سطر 8 على 9 تسجل كلمة عن الزبيدي تضيفها للسند.
نعم.
تضيف إلى سند النسخة أشياء من عندك، عفوا إلى سند الحديث في النسخة
صفحة
تضيف إليه من عندك.
صفحة كم بارك الله؟
صفحة 142 سطر 8 على 9، وهذا يتكرر صفحة 147 سطر 2.
انظروني يا حبيبك الله.
طيب
100 وكم؟
142 سطر 8 على 9. أقول هذا الإدراج اعتراضي، هذا الإدراج دون أقواس غير مقبول. عندك اعتراض؟
نعم.
142 سطر الثامن
نعم.
على التاسع يعني آخر الثامن وأول التاسع.
أي تكلمناها عن غيرها؟
عن الزبيدي.
لا 41.
142.
142. نعم. السطر الأخير.
نعم. سطر. لا الثامن والتاسع.
الثامن والتاسع من الاستدراكات؟
من المتن آخر شيء تقريبا. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
نعم.
عن الزبيدي هذه ليست في النسخة. كيف ضفتها إلى النسخة؟
نبحت على هذا حرب الله.
نبحت عليها في الحاشية. هل أنت تعتقد أن الإنسان ملزم بالرجوع إلى الحاشية في مثل هذه القضايا؟
هو ما إذا كان فيها سقط وثبت سقوطه من سنة البخاري أو سنة مسلم فذكرته ونبهت عليه.
نبهت عليه في الحاشية لكن أدرجته في النسخة.
نعم.
وهذا هو المهم.
نبهت عليه.
نبهت عليه.
نعم.
أنا اعتراضي عليك دون أقوال. بس.
بين
كل ما يدخل إلى النسخة الخطية في التحقيق وهو إضافة من كتب أخرى نتيجة مقابلات، كل ذلك ينبغي أن يوضع بين معقوفتين.
طيب جزاك الله خيرا. أما هو مثلا هذا لأنه ثبت بالسند ووضعته وأنا نبحت عليه في التعليم.
يعني أحيانا يلزمك أن تضيف بأقواس وما تفعل، يعني توجد قضايا أحيانا دقيقة مثلا صفحة 157 سطر واحد.
طيب هذا ما يكفي التنبيه الذي تحت في الأصلين وقال عبد
الله. لا ما يقبل هذا.
نعم
ما يقبل، لأنه أنت المهم أنك أدخلت نبحت في الحاشية، لكن الذي يقرأ المتن فقط يتصور أن هذا من الكتاب إلا إذا وجد الأقواس. 157 السطر واحد. دي من الملاحظات المنهجية. يعني الآن سأذكر لك يعني خطورة وضع
157
زيادة دون أقوال.
نعم.
أخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة ستحرصون على الإمارة كذا وستكون خزيا وندامة. هذا الحديث يعني في الحاشية إذا لاحظت التخريج في البخاري أين يقف؟ يقف عند النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإذا رفعته في الحاشية كما في البخاري وأرسلت ألقفت على الصحابي في أعلى،
هو في التتبع هكذا ستحرصون يعني ومقصوده انتقاد أحاديث أبي هريرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم ينتقد أقوال أبي هريرة، مقصوده كما تعرفون انتقاد أحاديث أبي هريرة، فمقصود يعني
يا سيدي لاحظ الاحتراز. الاحتراز تقول أخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا ذكرته، وهو في الحاشية في البخاري مرفوعا فلا يحتاج إلى الرفع.
ألسنا تابعين للأصل؟
هنا تحتاج، هنا وقع سقط، وقع سقط، لأنه لو كان
هو يقصد
لو كان غير موجود هذا السقط لن انتقد الدارقطني المسألة من هذه الناحية أيضا، وهي ليست موجودة في البخاري لأنه مرفوع في البخاري. أيها الصحيح عن البخاري؟ أيها الصحيح عن البخاري؟
الذي هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي يريد أن يضاف بين
قوسين. وهو حفظكم الله في أول المسند يقول انتقاد أحاديث أبي هريرة، مسند أبي هريرة، فلم يقصد الموقوفات على أبي هريرة.
يعني هي في حالة رفض.
هو في حالة رفض، حالة رفض.
ولا بد للرفض من إيجاد هذه العبارة التي ينبغي أن توضع بين معقوفتين وتشير إلى وجوده مرفوعا فعلا. يعني أنت دائما الأخطاء تذكرها في الأصل، في الحاشية تذكر الصواب إلا نادرا.
هو كان البخاري كيف يحفظه بين حسين؟ هو نقل كان البخاري بالضبط من البخاري.
أقول لما يدخله، أنا أريد منه أن يدخله إلى المتن باعتبار وجود سقط، وأن هذا موقوف، وأن الحديث الحقيقة ما دام نتبه الدارقطني للبخاري والبخاري فيه مرفوع، إذن هو في الأصل مرفوع، لأنه الدارقطني ما قال بأن عنده إشكال في النسخة التي استعملها من صحيح البخاري، وإن كان شر بالنسبة لصحيح مسلم، أما وقوفه على صحيح البخاري وتدقيقه فيه فواضح في كل المواضع. ومسلم في مرة واحدة صرح بأنه يعني الأمر مشتبه عليه، يحتاج إلى مراجعة الأصل.
البخاري جيبه مرفوع وجيبه موقوف من ناحيتين، لأنه بعد ما علق الرواية الأخيرة قوله وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران
طيب
حدثنا عبد الحميد
طيب
عن فلان عن فلان.
البخاري ساقه من طريقين فضيلة الدكتور
قوله.
طبعا أنا أترك لا بأس المثل هذه، يعني الدكتور سيد أراد أن يعني يناقش فيها بدل مقبل، يمكن مقبل تعب، وأنا اللي تعبت يا شيخ، ساعدني ساعد مقبل. البخاري ساقه من طريقين مرفوعا.
أيوه طريقين،
من طريقين مرفوعا.
لا يعني
هذا الطريق الأولى قال البخاري كذا عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي، هذا مرفوع. طيب الرواية التي تليها عن أبي هريرة عن النبي
الثانية حفظكم الله،
هذه طريق إسماعيل وطريق إبراهيم بن طعمان كلاهما فيه الرب، صيغة الرب.
لسه قال التعليق محمد بن بشار وقال محمد بن بشار بالصف الرابع.
أنا ما أتكلم سلمك الله عن هذه المسألة، أقول أن الدارقطني أسند إلى البخاري أو نقل عن البخاري أنه أخرج هذا الحديث بهذا السند وذكره موقوفا، وأنه في البخاري خرجه البخاري من طريقين مرفوعا، فأقول وقع سقط عند الدارقطني وهو لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا يدخل بين قوسين.
الظاهر أن الدارقطني يا دكتور يريد الانتقاد على البخاري، يقول الحديث له البخاري روي عن أبي هريرة مرفوع،
هو لازم يثبت أولا أن البخاري أورده بصيغة الوقف، هو هنا ذكر البخاري بصيغة الوقف، عند التخريجات اتضح أنه رفع في الموضعين.
هو في الأول يريد مرفوعا، يريد به الرفع.
طيب ثلاثة
يعني بيكون موقوفا غير مرفوع، نص عليها في الحتة الثانية.
طيب
هو بيعترف بالموقوف والمرفوع، فالأول مرفوع والثاني موقوف.
الأخطاء التي تذكرها في الحاشية محررة غير مشكوك فيها، هذه الأخطاء الأصل في تحقيق أن تضع الصواب في المتن، لا أن تضع الخطأ في المتن وتشير إلى الخطأ وتشير إلى الصواب في الحاشية، بل العكس، ما دام تحرر الأمر خلاص أثبت الصواب في المتن، أثبت في حواشيك الخطأ والتصحيفات، هذه قاعدة.
وفعلت هذا في الغالب
هكذا؟ نعم في الغالب.
نعم
يعني ذكرت عدد الأحاديث صفحة 553 التي تتبع فيها الدارقطني مسلما والبخاري فبينت أن 10 أحاديث منها مكررة وواحدا منها ليس في الصحيحين، وقلت قد تقدم التنبيه على جميع ذلك في موضعه. أقول
في مواضع،
نعم
في مواضع، أصلح
في مواضعه أو موضعه ما يختلف الاعتراض لأنه ليس مقصودا.
نعم.
أقول كان يلزمك الإشارة إلى أن الحافظ السلفي نبه إلى أنها 207 فقط كما في آخر كتاب التتبع والفضل للسابق.
وهذا بارك الله فيكم الذي صار عندنا 200. إذا ذكرنا قول الحافظ السلفي أيضا يلزمنا أن نذكر قول الحافظ بن حجر لأنه يقول هو زمان الذي انتقد على صحيح البخاري
هذا الكلام أنها 207.
نعم، فإذا ذكرنا هذا فنحن مثلا أشرنا اعتمدنا عددناها الحمد لله.
أنت وافقت السلفي على هذا أم لا؟
لم أوافقه.
أنت تقول كم عددها؟
لا لم أوافقه، أنا عندي 200 حديث فقط والسلفي يقول 100 و200 و7 و200 وكذا، فأنا الحمد لله حررتها وذكرت الأحاديث المكررة وذكرت الأحاديث حفظكم الله التي وضعت في التتبع لقصد إلزام أحد الشيخين وليست منتقدة.
أقول هنا اقرأ لي الفقرة الثالثة صفحة 553 نفس السرعة.
طيب 553
الفقرة الثالثة وقد بلغت أحاديثه بالعدد.
وقد بلغت أحاديثه بالعدد 18 حديثا و200 منها 10 مكررة.
كم بقي؟
فقد ها؟
كم بقي؟
تقدم التنبيه عليها في مواضعها من التتبع، و7 ذكرها لإلزام من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الأخير ليس في الصحيحين.
إذن الحديث الأخير ليس في الصحيحين؟ فما يلزمهما؟ وهذه 10 المكررة 11.
نعم.
إذا طرحتها من 218 كم يبقى؟
يبقى
207 وهو الذي نبه عليه.
وهو والأحاديث التي ذكرت مجرد الإلزام وليست من الصحيح وليست من التتبع. ليست هي في التتبع ذكرها لمجرد الإلزام. هذه الأحاديث أسقطها. مثلا يقول قد أخرج مسلم حديث الخوات ولا عذر للبخاري في تركه. هذا الحديث وأمثاله نبهت عليها بأنها لمجرد الإلزام وليست من التتبع. يعني
قسم من هذه الملاحظات عن الأرقام ذكرها السلفي أم لا؟
نعم.
قسم من هذه الأرقام، اترك المسألة هذه، قسم من هذه الأرقام مشتركة بينك وبين السلفي أم لا؟
نعم.
ما قام السلفي بإحصائها؟
لكنه إجمالا.
ما له فضل في هذا؟
له إجمالا. إذا ذكرنا كلام السلفي
يعني ينبغي كلام السلفي واذكر كلام ابن حجر واذكر كلامك.
وهذا يتسع الوقت لذكر الحافظ.
سطر ما يتسع وهذه رسالة 600 صفحة تتسع لكل شيء.
يا شيخ الآن لو ذكرنا من تقد ما ذكره الحافظ
ما تذكر حديث رقم أقول لك رقم.
فيه آخرون انتقدوا غير
طيب اكتب صفحة عن العدد.
نعم
اكتب صفحة عن العدد. أما تكون هذه طريفة وجديدة وما مطروقة أن تحصر في الاختلافات في الأرقام؟
الحافظ نعم الحافظ نفسه ذكر الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الدار قطني وغيره كأبي علي الغساني.
أنا في الخلاصة كنت نعم. أتوقع أن تذكر في الخلاصة ما نصيب البخاري من الأحاديث التي رجحت انتقاد الدار قطني لها وما نصيب مسلم منها. كم حديثا تابعت في ترجيح رأي الدار قطني في انتقاد الحافظ ابن حجر والنووي، وكم حديثا استقليت بترجيح رأي الدار قطني فيه، بل كم عدد الأحاديث التي سلمت للدارقطني بانتقاده لها من بين الأحاديث المئتين؟ لم تفعل مثل هذا،
تركتها للقارئ ليستفيد القارئ.
هذه هي
إذا أخبرته كم المنتقد ذهب إلى المنتقد ولم يقرأ الرسالة فأحب أن يستفيد من الرسالة.
هذه صنع من سلف.
لا صحيح.
أقصد أنه يترك القضية للقارئ حتى يتعبه وحتى يتكون القارئ علميا.
نعم هذا هو
كان الإمام البخاري يذكر راويا بالكنية ويترك الطالب يتعقبه. لكن ما أدري لماذا لم تفعل هذا في كل رسالتك، فلا توضح منها شيئا وتتركها غامضة وتترك القارئ يتعب ويتعلم. طيب يا مقبل، الطالب مقبل بن هادي يمتاز باطلاعه الواسع على دواوين السنة وفقهه للحديث فقه طيب، ومعرفته بأصول وقواعد الصناعة الحديثية جيدة،
وقد سلك في مناقشته لأحاديث الإلزامات والتتبخ طريقة أهل الحديث من جمع الطرق والنظر في الأسانيد والحكم على الرجال بأقوال جهابذة النقاد وتطبيق قواعد المصطلح في التصحيح والتضعيف، وأحسن أنه قد بلغ في ذلك مستوى طيبا. ولا شك أن بحثه في المادة الحديثية البحتة وهي موضوع تخصصي يدل على علم وفهم وجلد وصبر، فهو لم يكتفي بنقل أقوال ابن حجر والنووي بل ناقش أحيانا بعض هذه الأقوال عندما لم يجد فيها مقنعا، محاولا الوقوف بينها وبين آراء الدارقطني، وهي مهمة تبقى صعبة رغم طبع الكثير من دواوين السنة وكتب الزوائد والأطراف التي تعين على التخريج وحصر الطرق والمضان، ورغم طبع معظم كتب علم الرجال المهمة التي تفيد في نقد رجال الأسانيد. فالصعوبة في إحسان الاستفادة من ذلك كله وهضم الصناعة الحديثية والتمكن من تطبيق قواعد المحدثين في الحكم على الحديث سواء ابتداء أو عند إعادة النظر في الحكم عليه. وأشهد أن مقبلا كان مؤدبا أمام الأئمة الحفاظ والجهابذة النقاد فلم يجازف بل يعترض عندما يجد الدليل، وقد رجح رأي الدارقطني في 45 أحاديث حسب إحصائي، متابعا أحيانا لابن حجر والنووي ومستقلا عنهما في مواضع كثيرة منها، وأيد دفاع ابن حجر والنووي وبقية الحفاظ الذين دافعوا عن الأحاديث المنتقدة في بقية الأحاديث 200 يعني 155 حديثا. ومعظم ما انتقد يتعلق بالمتابعات وبعضه بالأصول وهو يسير، ولا شك أن من انتقد على مسلم في المتابعات لا يلزمه لأنه بيّن في مقدمة كتابه أنه يسوقها لبيان خلالها. والحق أن كل الدراسات القديمة والحديثة عن صحيحي البخاري ومسلم تكشف عن مدى إتقان ودقة الكتابين، بحيث لم يتمكن أحد من الطعن في أحاديثهما بل انتقد بعض ذلك من حيث الصناعة الحديثية فقط، ووصول الأحاديث المنتقدة معروفة صحيحة من طرق. وينقص الطالب أن يتعرف على أساليب البحث المعاصرة وأن يقرأ في المؤلفات الحديثة ويكتسب من الجديد أساليب العرض والتأليف والتحليل والربط، كما ينقصه الاطلاع على أصول التحقيق التي كتبت فيها عدة دراسات ليتمكن من تحقيق النصوص والتقديم لها وفق مناهج البحث العلمي، وبذلك يضم ما يلزمه من الجديد إلى ما عنده من القديم فيستوي على سوقه يعجب الزراعة بإذن الله تعالى. ولا يسعني في الختام إلا الدعاء له بالخير والتوفيق، وأستأذنكم في أن تختلي اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو عدم التصريح عند أعلى النتيجة. قرار لجنة المناقشة في يوم الأربعاء الموافق 19/2/99 هجرية اجتمعت في قاعة المحاضرات الكبرى في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة الأساتذة الدكتور أكرم العمري والدكتور محمد مصطفى العظمي والدكتور السيد الحكيم، وناقشت الطالب المقبل بن هادي اليماني الجنسية من شعبة السنة بقسم الدراسات العليا في الرسالة المقدمة منه إلي شهادة الماجستير، وموضوعها الإلزامات والتتبع في الدارقطني دراسة وتحقيق. وقد استمرت المناقشة من الساعة 6:15 إلى الساعة 11:00 وخلت اللجنة بعد ذلك للمداولة، وقررت منح الطالب مقبل بن هادي درجة العالمية الماجستير بتقدير جيد جدا مع الإطاء وطبع الرسالة بعد التعديلات المقترحة بأكثرية الأصوات، والله ولي التوفيق. هذه القارضي بالضاد نسبة إلى أي شيء كتب؟
نسبة إلى القارة.
نعم
نسبة إلى القارة.
طيب راجع الصفحة. راجع 112 معي.
112 نعم
راجع السطر الثاني، اقرأ سعيد بن زياد والقارضي. هذه القارضي بالضاد نسبة إلى أي شيء؟
إلى هو القارضي وجد في تهذيب التهذيب القرظي، في تهذيب التهذيب وفي غيره القرظي، وما وجدت في ما وجدت في اللباب القارضي.
القرظي نسبة إلى أي شيء؟
القرظي يحتمل أن يكون نسبة إلى بني قريظة.
طيب إذا أنا أقول لك
نعم.
أولا إذا إلى بني قريظة أو إلى آخر شيء آخر سأذكره فهي بالطاء.
نعم
أخت الطاء.
نعم
وليست بالطاء. ثانيا اسمح لي أقول لك شيء آخر.
نعم
أنها ليست إلى بني قريظة وإنما هو سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارض بالضاء اقتطاع الكنان المدني كما بالتقريب واحد على 1940. فهذه هي النسبة الصحيحة.
القارض؟
نعم، نسبة إلى جده.
هو كتبها على الخط الأسماني بحسب الألف يعني.
لاحظ أيضا صفحة 213. 213 في السطر الثاني والثالث. هذا زيادة بن خيثم. ها؟
نعم.
زيادة بن خيثم صفحة 213.
أي سطر؟
السطر الثاني والثالث. هذا زيادة بن خيثم صحيح ولا؟
من
213 السطر الثاني والثالث من الأعلى. أول كلمة في السطر. ابن خيثم هذا تعرفه؟
نعم.
ما تعرفه؟ تعرف أنه من التقريب، والسبب أنك ما تعرفه إيش؟ وقوع التصحيف، وهو تصحيف غريب. هو خيثم الجعفي الكوفي من السابعة في التقريب، واحد على 267. زياد بن خيثم الجعفي الكوفي. فلما فتشت أنت عن زياد بن خيثم ما وجدته، لأنه ما يوجد هذا الراوي في الكتب الستة.
يا أي شيء عرفنا حفظكم الله أنه خيثم؟
التقريب سنة ما كلا.
لكن مثلا ليس دليلا وجوده في التقريب، ليس دليلا على أنه هذا الشخص.
ليس دليلا؟
لا. حتى يعرف يعني مثلا
كيف وهذا المفروض أنهم رجال الكتب الستة وليس له ترجمة في رجال الكتب الستة.
نعم.
كيف يكون هذا؟ كيف ما توجد له ترجمة في الكتب المعنية برجال الكتب الستة إذا كان الأمر كما تقول؟
يحتمل أنه تصحيح، ويحتمل أنه خيثم وأنه غيره.
إذا كان يحتمل غيره فلما لا تجد له ترجمة وهو من رجال الكتب الستة؟ طيب يا مقبل، صفحة 356.
نعم.
صفحة 356 تقول أن الظاهر أن الدارقطني كان يملي الاستدراك من حفظه كما قال البرقاني. نعم. 356 تقول أن الظاهر أن الدارقطني كان يملي الاستدراك من حفظه كما قال البرقاني في العلل، فمن أين لك أنه فعل ذلك في الإلزامات والتتبع؟ وهو شيء أشار إليه الدكتور الأعظمي فلا أعيده.
خلاص رجعت عن هذا.
طيب
صحيح الحمد لله.
الظاهر هو ما ظهر لك.
ما ظهر لي ولا
وترجح عندك.
نعم.
أنا أردت الإشارة إلى مسألة، ولذلك صوتها بهذه السؤال.
نعم.
يعني الشيء الذي ذكره الدكتور مصطفى العظمي هو في هذا المعنى، وأنا أقول لك أنك قفت على العلل، وهذا القياس ليس في ذلك. صفحة 368 أترك المسألة إعادة الصياغة. صفحة 401 تقول أول سطر: أخرج البخاري من حديث مروان عن علي المتعة وإسناده حسن. ثم تشير إلى إسماء الحكم عن علي بن الحسين عن زين العابدين عنه، ولم يخرج مسلم لمروان شيئا. أقول كلمة إسناده حسن، أنا الحقيقة الذي في ذهني على في 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 الحديث كلمة حسن يبدو لي مصحفة عنه، لأنه البخاري كما هو معروف ليس شطه الحسن. وهنا أخرج البخاري من حديث مروان عن علي بن المتعة وإسناده حسن، يبدو لي وقع فيه تصحيح، وأن الكلمة وإسناده عن إذا كان هذا في البخاري، أقصد سنة الحكم عن علي بن الحسين عنه، وعندئذ يستقيم الكلام.
لو مثلا وجد في النسخة حفظه الله، وبما أنه مثلا لسنا متأكدين من هذا،
الحكم عن مروان،
ها؟ ومروان سنده حسن واقل كما يقول مثلا قد طعن.
هو الاعتراض هو بسبب هذا، هو ليش اعترض عليه؟
نعم،
لأنه السند حسن.
الدار قطني قد طعن بسبب نزول غير للضرر الذي هو في الصحيح من طريق مروان، قال من طريق مروان، فطعن في الرواية، قال وقد صح من غير طريق مروان. فالدار قطني رحمه الله تعالى تكلموا في مروان بن الحكم رحمه الله.
نعم هو طبعا انت الان اجبت على الانتقاد.
نعم
لكن هو انا بنيت الانتقاد او احتمال التصحيح على انتقاد اخر داخل اجابتي، وهو يتبين ان الازهر ما في ذلك ما اخرته من كون الدارقطني ينتقد البخاري لاخراج الحديث من طريق مروان كما فعل في الحديث 59، لا انه يلزم مسلما بتخريجه لحسن اسناده، لان الدارقطني يعرف ان شرط مسلم صحه السند لا حسنه، بل يبدو لي ان كلمه حسن مصحفه. انا اترك لك دراسه القضيه والنظر فيها مدققا وملاحظه الحديث 59 الذي يفيد ايضا هذا، وان هذا ليس من الالزامات كما تطور.
بس لو عملناها عن الحكم عن علي
يمكن
عن حدثنا محمد بن بشار
اخرجه عن
حدثنا شعبه عن الحكم عن علي بن حسين.
طيب صفحه 498 تتبين لك المساله وجه الاعتراض.
طيب
498
498
هذا يعني أنت معتقد به أن الإمام مسلم يخل بمنهج كتابه ويقدم الحديث المعل أول الباب ثم يذكره ليعله، أليس هذا يغير عموم المنهج ويؤدي إلى خطأ كل الدراسات النقدية القديمة والمعاصرة عن شرط الإمام مسلم وعن منهجه في كتابه؟ على أي حال أترك لك المسألة. ساعة. حقيقة الملاحظات المنهجية قسم منها ذكرت وأنا إلى حد الآن ما ذكرت أي ملاحظة منهجية، ويمكن أن أكتفي بملاحظات سريعة. يعني أقول أحيانا تذكر المصادر القديمة تستعملها بواسطة المصادر المتأخرة، وهذا خلاف المنهج. يعني مثلا تعتمد على كتاب تاريخ أبي زرعة بواسطة ابن الصلاح، تاريخ بزرعة موجود. تعتمد على كتاب الآجري.
على كتاب ماذا يا شيخ؟
تاريخ بزرعة.
لكن هذا قيل حفظكم الله مشافهة، ليش في التعليم؟ فقال سعيد بن عمرو البربعين أنه حضر عند أبي زرعة، وأخبر أبو زرعة بأن مسلما ألف كتابا وسماه الصحيح، وأنه يروي مثلا عن قطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري وآخر لا أذكر الآن اسمه. فأبو زرعة ينتقده مشابهة، يحتمل أن يكون حفظكم الله
في كتابه. لكن مما ينفي هذا وجود النص في تاريخ أبي زرعة
يعني
كاملا كما ذكرته هنا. أيضا يعني لاحظ هذه المسألة ما هي مسألة الحقيقة تاريخ أبي زرعة، لكن مسألة يعني عدد من المصادر. استخدام المصدر المتأخر قد يؤدي للوقوع في أخطاء. يعني مثلا استخدامك لكتاب الآجري بواسطة أوقعك أيضا في إشكال. كتاب سؤالات الآجري استعملته بواسطة العلائي.
كتاب الشريعة؟
ذلك السؤالات.
سؤالات.
استعملته بواسطة العلائي. جاءت عندك التسمية خطأ، سميته أبي عبيد الله الآجري، وإنما هو أبو عبيد الآجري من دون الإضافة. فلو رجعت للأصل كان مثل هذه الأمور تستقيم. الرامه هرمزي تنقل عنه بواسطة ابن الصلاح وكتابه مطبوع. التعديل والتجريح للباجي موجود. عمل اليوم تنقل عنه بواسطة أيضا التعديل. عمل اليوم والليلة للنسائي موجود تنقل عنه بواسطة التحفة. أقول يعني الأصل أن تراجع الأصول المتقدمة ولا تعتمد على المصادر المتأخرة ونقولها عنها ما دامت متوفرة وموجودة.
هو موجود بالمرفوع حفظكم الله.
نعم. أي شيء.
الذي هو عمل اليوم للنسائي.
يعني موجود مخطوط معروف.
فهو يحتاج إلى الحلول بمعنى.
ما هو هذا الجهد الذي تبذله في مراجعة المصادر هو الذي يكون شخصيتك كباحث. تعرف الكتب، تعرف مناهجها، تعرف أسماءها، تدقق في أسماء المؤلفين، وبالتالي تغني طلاب العلم لما تقوم بتدريسهم، لأنك بالماجستير يمكن أن تدرس في جامعات كثيرة. تعتبر الماجستير يعني هي الشهادة الأولية التي يمكن أن يقوم بصاحبها أو يمتلك صاحبها حق التدريس في الجامعة.
يعني مثلا هذا يعتبر أكمل، وأما ما أنه لا يجوز
أنا ما أقول لك لا يجوز، لكن أقول لك الشيء الأفضل. نعم. والشيء المتعارف عليه. نعم. في أوساط. نعم. الباحثين.
نعم هو هذا
طلب
العلو.
نعم. نعم وهو أيضا نعم صنع عمن سلف.
نعم.
وهو أيضا سنة عمن سلف.
نعم،
نعم.
سنة
عمن
سلف. نعم. نعم. جزاك الله خير.
طيب. نترك بعض القضايا
تسجل هذه إن شاء الله في رسالة. جزاك الله خيرا الأخطاء التي أبنتها.
الحقيقة أنا غير مقتنع بالمنهج من حيث وضع أكثر من حاشية، وهذا سبقا ذكره الدكتور العظمي. أيضا النصوص المقتبسة في الكتاب من أصول أقدم المفروض ترجع للأصول الأقدم، كما يقول ذكر الإمام مسلم في كتاب الوحدان، كتاب الوحدان موجود، أرجع إلى كتاب الوحدان وأثبت مكان ورود كلام الإمام مسلم في كتاب الوحدان. هذا يعني من المنهج المعتمد في المقابلات، والمقابلات أيضا سنة عن من سلف. لاحظ أحيانا تقحم في النص أشياء من عندك، مثلا صفحة 142 سطر 8 على 9 تسجل كلمة عن الزبيدي تضيفها للسند.
نعم،
تضيف إلى سند النسخة أشياء من عندك، عفوا إلى سند الحديث في النسخة
صفحة
تضيف إلي من عندك.
صفحة كم بارك الله؟
صفحة 142 سطر 8 على 9، وهذا يتكرر صفحة 147 سطر 2.
تنظرني حضرتك الله.
طيب
142
سطر 8 على 9. أقول هذا الإدراج اعتراضي، هذا الإدراج دون أقوال غير مقبول. عندك اعتراض؟
نعم.
142 سطر الثامن.
نعم.
على التاسع، يعني آخر الثامن وأول التاسع.
أي تكلمنا عن غيرها،
عن الزبيدي.
لا 142. نعم السطر الأخير.
نعم سطر، لا لا الثامن والتاسع.
الثامن والتاسع من الاستدراكات
من المتن، آخر شيء تقريبا. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
نعم.
عن الزبيدي هذه ليست في النسخة. كيف ضفتها إلى النسخة؟
نبهت على هذا حضرتك الله.
نبهت عليها في الحاشية.
بالتعديل.
هل أنت تعتقد أن الإنسان ملزم بالرجوع إلى الحاشية في مثل هذه القضايا؟
هو ما إذا كان فيها سقط وثبت سقوطه من سند البخاري أو سند مسلم فذكرته ونبهت عليه.
نبهت عليه في الحاشية لكن أدرجته في النسخة.
نعم.
وهذا هو المهم.
نبهت
عليه.
نعم.
أنا اعتراضي عليك دون أقوال. بس.
بين أقوال.
أن كل ما يدخل إلى النسخة الخطية في التحقيق وهو إضافة من كتب أخرى نتيجة مقابلات، كل ذلك ينبغي أن يوضع بين معقوفتين.
طيب جزاك الله خيرا. أما هو مثلا هذا لأنه ثبت بالسند ووضعته وأنا نبهت عليه في التعليق.
يعني أحيانا يلزمك أن تضيف بأقوال وما تفعل، يعني توجد قضايا أحيانا دقيقة. مثلا صفحة 157 سطر 1.
طيب هذا ما يكفي التنبيه الذي تحت في الأصلين وقال عبد
الله. لا ما يقبل هذا.
نعم.
ما يقبل لأنه أنت المهم أنك أدخلت نبهت في الحاشية، لكن الذي يقرأ المتن فقط يتصور أن هذا من الكتاب إلا إذا وجد الأقوال. 157 سطر 1 دي من الملاحظات المنهجية. يعني الآن سأذكر لك يعني خطورة وضع
157.
زيادة دون أقوال.
نعم.
أخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة ستحرصون على الإمارة كذا وستكون خزيا وندامة. هذا الحديث يعني في الحاشية إذا لاحظت التخريج في البخاري أين يقف؟ يقف عند النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فإذا رفعته في الحاشية كما في البخاري و أرسلت أوقفت على الصحابي في أعلى.
هو في التتبع هكذا ستحرصون، يعني ومقصوده انتقاد أحاديث أبي هريرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم ينتقد أقوال أبي هريرة، مقصوده كما تعرفون انتقاد أحاديث أبي هريرة، فمقصود يعني
يا سيدي لاحظ الاعتراض.
نعم.
الاعتراض تقول أخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا ذكرته وهو في الحاشية في البخاري مرفوعا فلا يحتاج إلى الرفع.
ألسنا تابعين للأصل؟
هنا تحتاج، هنا وقع سقط. وقع سقط لأنه لو كان
هو يقصد
لو كان غير موجود هذا السقط.
نعم.
لن انتقد الدارقطني المسألة من هذه الناحية أيضا، وهي ليست موجودة في البخاري لأنه مرفوع في البخاري.
اتفق الأصلين. نعم. مرفوع مرفوع. أي رواية من المرفوع في الآخر؟
أيها صحيح عن البخاري؟
نعم.
أيه صحيح عن البخاري؟
الذي هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاص هذا الذي يريد أن يضاف بين
قوسين. وهو حفظه الله في أول المسند يقول انتقاد أحاديث أبي هريرة، مسند أبي هريرة، فلم يقصد الموقوفات على أبي هريرة.
يعني هي في حالة رفع.
هو في حالة رفع، حالة رفع.
ولا بد للرفع من إيجاد هذه العبارة التي ينبغي أن توضع بين معقوفتين وتشير إلى وجوده مرفوعا فعلا. يعني انت دائما الاخطاء تذكرها في الاصل، في الحاشيه تذكر الصواب الا نادرا.
هو سند البخاري كيف يحطه بين قوسين؟ هو نقل سند البخاري بالضبط من البخاري.
اقول لما يدخله، انا اريد منه ان يدخله الى المتن باعتبار وجود سقط، وان هذا موقوف، وان الحديث الحقيقه ما دام نسبه الدارقطني للبخاري والبخاري فيه مرفوع، اذا هو في الاصل مرفوع، لانه الدارقطني ما قال بان عنده اشكال في النسخه التي استعملها من صحيح البخاري، وإن كان شر بالنسبة لصحيح مسلم. أما وقوفه على صحيح البخاري وتدقيقه فيه فواضح في كل المواضع. ومسلم في مرة واحدة صرح بأنه يعني الأمر مشتبه عليه، يحتاج إلى مراجعة الأصل.
البخاري جيبه مرفوع وجيبه موقوف من ناحيتين، لأنه بعد ما علق الرواية الأخيرة قوله وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران.
طيب.
حدثنا عبد الحميد.
طيب.
عن فلان عن فلان.
البخاري ساقه من طريقين. فضيلة الدكتور.
قوله.
طبعا أنا أترك لا بأس المسألة هذه. يعني الدكتور سيد يعني أراد أن يعني يناقش فيها بدل مقبل، يمكن مقبل تعب، وأنا اللي تعبت يا شيخ، ساعدني ساعد مقبل. البخاري ساقه من طريقين مرفوعا.
أيوه طريقين.
من طريقين مرفوعا.
لا أحدهم
مرفوع والآخر مرفوع. هذا الطريق الأولى قال البخاري كذا، أنا أبي سيد عن أبيه، أنا أبي هريرة عن النبي. هذا مرفوع. طيب الرواية التي تليها عن أبي هريرة عن النبي.
الثاني
حفظكم الله. طريق إسماعيل وطريق إبراهيم بن طعمان كلاهما فيه الرب، صيغة الرب.
لسه قال التعليق محمد بن بشار، وقال محمد بن بشار بالصف الرابع.
أنا ما أتكلم سلمك الله عن هذه المسألة، أقول أن الدارقطني أسند إلى البخاري أو نقل عن البخاري أنه أخرج هذا الحديث بهذا السند وذكره موقوفا، وأنه في البخاري خرجه البخاري من طريقين مرفوعا، فأقول وقع سقط عند الدارقطني وهو لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا يدخل بين قوسين.
الظاهر أن الدارقطني يا دكتور يريد الانتقاد على البخاري، يقول الحديث له البخاري روي عن أبي هريرة مرفوع،
هو أولا لازم
رواه مرفوع،
هو لازم يثبت أولا أن البخاري أورده بصيغة الوقف، هو هنا ذكر البخاري بصيغة الوقف، عند التخريجات اتضح أنه رفع في الموضعين.
هو في الأول يريد مرفوعا، يريد به الرفع.
طيب خلاص انا تنازلت عن
الكلام. يقول موقوفا غير مرفوع، نص عليها في الحته الثانيه.
طيب.
وهو بيعترف بالموقوف والمرفوع، فالاول مرفوع والثاني موقوف.
الاخطاء التي تذكرها في الحاشيه محرره غير مشكوك فيها، هذه الاخطاء الاصل في تحقيق ان تضع الصواب في المتن، لا ان تضع الخطا في المتن وتشير الى الخطا وتشير الى الصواب في الحاشيه، بل العكس، ما دام تحرر الامر خلاص اثبت الصواب في المتن، اثبت في حواشيك الخطا والتصحيفات، هذه قاعده.
وفعلت هذا في الغالب. هكذا؟
نعم في الغالب.
نعم.
يعني ذكرت عدد الاحاديث صفحه 553 التي تتبع فيها الدارقطني مسلما والبخاري، فبينت ان 10 احاديث منها مكرره وواحدا منها ليس في الصحيحين، وقلت قد تقدم التنبيه على جميع ذلك في موضعه. أقول
في مواضع.
نعم
في مواضع أصلح.
في مواضعه أو موضعه ما يختلف الاعتراض، لأنه ليس مقصودا.
نعم.
أقول كان يلزمك الإشارة إلى أن الحافظ السلفي نبه إلى أنها 207 فقط، كما في آخر كتاب التتبع والفضل للسابق.
وهذا بارك الله فيكم الذي صار عندنا 200. إذا ذكرنا قول الحافظ السلفي ايضا يلزمنا ان نذكر قول الحافظ بن حجر، لانه يقول هو زمان الذي انتقد على صحيح البخاري
هذا الكلام انها 207.
نعم، فاذا ذكرنا هذا فنحن مثلا اشرنا اعتمدنا عددنا الحمد لله.
انت وافقت السلفي على هذا ام لا؟
لم اوافقه.
انت تقول كم عددها؟
لا لم اوافقه، انا عندي 100 حديث فقط، والسلفي يقول 100 ومائتين وشبعه ومائتين وكذا. فأنا الحمد لله حررتها وذكرت الأحاديث المكررة وذكرت الأحاديث حفظكم الله التي وضعت في التتبع لقصد الإلزام إلزام أحد الشيخين وليست منتقدة.
تقول هنا اقرأ للفقرة الثالثة صفحة 553 نفس السرعة.
طيب 553
الفقرة الثالثة وقد بلغت أحاديثه بالعدد.
وقد بلغت أحاديثه بالعدد 18 حديثا ومئتين منها 10 مكررة.
كم بقي؟
فقد ها؟
كم بقي؟
تقدم التنبيه عليها في مواضعها من التتبع وسبعة ذكرها لإلزام من لم يخرجها من الشيخين والحديث الأخير ليس في الصحيحين.
إذن الحديث الأخير ليس في الصحيحين فما يلزمهما؟ وهذه العشرة المكررة 11.
نعم.
إذا طرحتها من 218 كم يبقى؟ 207 وهو الذي نبه عليه الثلاثين.
والأحاديث التي ذكرت مجرد الإلزام وليست من الصحيح وليست من التتبع. ليست هي في التتبع ذكرها لمجرد الإلزام. هذه الأحاديث أسقطتها. مثلا يقول قد أخرج مسلم حديث الخوات ولا عذر للبخاري في تركه. هذا الحديث وأمثاله نبهت عليها بأنها لمجرد الإلزام وليست من التتبع. يعني
قسم من هذه الملاحظات عن الأرقام ذكرها السلفي أم لا؟
نعم.
قسم من هذه الأرقام اترك المسألة هذه. قسم من هذه الأرقام مشتركة بينك وبين السلفي أم لا؟
نعم.
ما قام السلفي بإحصائها؟
لكنه إجمالا.
ما له فضل في هذا؟
له إجمالا. إذا ذكرنا كلام السلفي
يعني
السلفي
ينبغي حرف السلفي واذكر كلام ابن حجر واذكر كلامك.
وهذا يتسع الوقت لذكر
الحافظ. سطر ما يتسع وهذه رسالة 600 صفحة تتسع لكل شيء.
يا شيخ الآن لو ذكرنا ما انتقد ما ذكره الحافظ
ما تذكر أحاديث رقم أقول لك رقم
فيه آخرون انتقدوا غير
طيب اكتب صفحة عن العدد.
نعم
اكتب صفحة عن العدد. أما تكون هذه طريفة وجديدة وما مطروقة أن تحصر في الاختلافات في الأرقام.
الحافظ نعم الحافظ نشر ذكر الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الدار قطني وغيره كأبي علي الغشاني.
أنا في الخلاصة كنت أتوقع أن تذكر في الخلاصة ما نصيب البخاري من الأحاديث التي رجحت انتقاد الدار قطني لها وما نصيب مسلم منها. كم حديثا تابعت في ترجيح رأي الدار قطني في انتقاد الحافظ ابن حجر والنووي وكم حديثا استقليت بترجيح رأي الدار قطني فيه؟ بل كم عدد الأحاديث التي سلمت للدار قطني بانتقاده لها من بين الأحاديث المئتين؟ لم تفعل مثل هذا.
تركتها للقارئ ليستفيد القارئ.
هذه هي
إذا أخبرته كم المنتقد ذهب إلى المنتقد ولم يقرأ الرسالة فأحب أن يستفيد من الرسالة.
هذه صنع من سلف.
بالله
أقصد أنه يترك القضية للقارئ حتى يتعبه وحتى يتكون القارئ علميا.
نعم هذا هو
كان الإمام البخاري يذكر راويا بالكنية ويترك الطالب يتعقبه. لكن ما أدري لماذا لم تفعل هذا في كل رسالتك. فلا توضح منها شيئا وتتركها غامضة وتترك القارئ يتعب ويتعلم. طيب يا مقبل الطالب مقبل بن هادي يمتاز باطلاعه الواسع على دواوين السنة وفقهه للحديث فقه طيب ومعرفته بأصول وقواعد الصناعة الحديثية جيدة وقد سلك في مناقشته لأحاديث الإلزامات والتتبغ طريقة أهل الحديث من جمع الطرق والنظر في الأسانيد والحكم على الرجال بأقوال جهابدة النقاد وتطبيق قواعد المصطلح في التصحيح والتضعيف وأحسب أنه قد بلغ في ذلك مستوى طيبا. ولا شك أن بحثه في المادة الحديثية البحتة وهي موضوع تخصصي يدل على علم وفهم وجلد وصبر. فهو لم يكتفي بنقل أقوال ابن حجر والنووي بل ناقش أحيانا بعض هذه الأقوال عندما لم يجد فيها مقنعا محاولا الوقوف بينها وبين آراء الدار قطني وهي مهمة تبقى صعبة رغم طبع الكثير من دواوين السنة وكتب الزوائد والأطراف التي تعين على التخريج وحصر الطرق والمضان ورغم طبع معظم كتب علم الرجال المهمة التي تفيد في نقد رجال الأسانيد. فالصعوبة في إحسان الاستفادة من ذلك كله وهضم الصناعة الحديثية والتمكن من تطبيق قواعد المحدثين في الحكم على الحديث سواء ابتداء أو عند إعادة النظر في الحكم عليه وأشهد أن مقبلا كان مؤدبا أمام الأئمة الحفاظ والجهابذة النقاد، فلم يجادل بل يعترض عندما يجد الدليل، وقد رجح رأي الدارقطني في 45 أحاديث حسب إحصائي، متابعا أحيانا لابن حجر والنووي ومستقلا عنهما في مواضع كثيرة منها، وأيد دفاع ابن حجر والنووي وبقية الحفاظ الذين دافعوا عن الأحاديث المنتقدة في بقية الأحاديث 200، يعني 155 حديثا. ومعظم من تقد يتعلق بالمتابعات، وبعضه بالأصول وهو يسير، ولا شك أن من تقد على مسلم في المتابعات لا يلزمه، لأنه بيّن في مقدمة كتابه أنه يسوقها لبيان خلالها. والحق أن كل الدراسات القديمة والحديثة عن صحيحي البخاري ومسلم تكشف عن مدى إتقان ودقة الكتابين، بحيث لم يتمكن أحد من الطعن في أحاديثهما، بل انتقد بعض ذلك من حيث الصناعة الحديثية فقط. وأصول الأحاديث المنتقدة معروفة صحيحة من طرق، وينقص الطالب أن يتعرف على أساليب البحث المعاصرة، وأن يقرأ في المؤلفات الحديثة، ويكتسب من الجديد أساليب العرض والتأليف والتحليل والربط، كما ينقصه الاطلاع على أصول التحقيق التي كتبت فيها عدة دراسات، ليتمكن من تحقيق النصوص والتقديم لها وفق مناهج البحث العلمي، وبذلك يضم ما يلزمه من الجديد إلى ما عنده من القديم، فيستوي على سوقه يعجب الزراع بإذن الله تعالى. ولا يسعني في الختام إلا الدعاء له بالخير والتوفيق، وأستأذنكم في أن تختلي اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو عدم التصفيق عند أعلان النتيجة. قرار لجنة المناقشة في يوم الأربعاء الموافق 19/2/99 هجرية، اجتمعت في قاعة المحاضرات الكبرى في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة الأساتذة الدكتور أكرم العمري والدكتور محمد مصطفى العظمي والدكتور السيد الحكيم، وناقشت الطالب مقبل بن هادي اليماني الجنسية من شعبة السنة بقسم الدراسات العليا في الرسالة المقدمة منهم إلي شهادة الماجستير، وموضوعها الإلزامات والتتبع في الدارقطني دراسة وتحقيق. وقد استمرت المناقشة من الساعة 6:15 إلى الساعة 11:00، وخلت اللجنة بعد ذلك للمداولة، وقررت منح الطالب مقبل بن هادي درجة العالمية الماجستير بتقدير جيد جدا مع الإطراء وطبع الرسالة بعد التعديلات المقترحة بأكثرية الأصوات. والله ولي التوفيق.